بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وفي الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: من مات بلا وصية مات ميتة جاهلية. وفي حديث آخر: الوصية منسأة في العمر وسعة في الرزق. كلامنا هذا الأسبوع حول الوصية وما لها من أهمية، خصوصاً ونحن بتنا نواجه الموت وجهاً لوجه في كل لحظة جراء ما كسبت أيدي الناس. وما الله مغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والبلاء يدفع بالصدقات. وهذا أول يوم من شهر ربيع الثاني، يوم من شهر ربيع الثاني، أول جمعة. وكما أخذنا على أنفسنا أن تكون الصدقة مخصصة فيه لصالح الجمعية في المبرز. وقبل الجمع طبعا هناك جماعة مخصصة للجمع راجعة للجنة الداخلية في المسجد، هم فقط الذين من حقهم من يجمعوا، وقد زودوا بأكياس خاصة. حديث فقط يؤكد الصراع بين الإنسان في الدفع وبين إبليس في المنع. الحديث الشريف: إذا أدخل ابن آدم يده في جيبه كي يخرج الصدقة أدرج إبليس معه 60 يدا كل يد تمنعه من ذلك. فلنمتحن أنفسنا، أي الأيادي أقوى، أيدينا المؤمنة أو يد إبليس؟ شباب اللجنة الداخلية، إن شاء الله أيدي المؤمنين حتما وجزما. الوصية هي تمليك عين أو منفعة بعد الموت، والوصية عقد جائز لا لازم. والوصية إما تمليكية أو عهدية. أما المراد بكونها تمليكية كأن يقول صاحب الوصية أن يوصي لزيد من الناس بداره المعينة أو بمزرعة وما إلى ذلك، وإن كانت في حدود منفعة أن يستفيد من تلك الدار ولو في حدود السكنة، وهذا تمليك منفعة والأول تمليك عين. وأما العهدية وهي محل كلامنا، فهي أن يعهد الموصي لشخص عدل في أن يقوم بإنفاذ وصيته فيما يتعلق بأموره العبادية وأموره المالية وما يرجع إلى القصر. ومن خلال ما تقدم من النصوص المقدسة كتابا وسنة مطهرة تبين لنا ما للوصية من أهمية. الموت ليس بيننا وبينه اتفاق، نحن لم نبرم عهدا. كم من الشباب الذين نكبرهم سنا قد غادروا الدنيا وبقينا نحن، وأيضا ربما نحن نغادر الدنيا في أقرب لحظة، وربما نرد إلى أرذل العمر. كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ضمانة في الأول، لا جزم في الأول ولا ضمانة على الثاني. الموت بيد الله سبحانه وتعالى أمانة ترد لصاحب الأمانة متى ما حل الأجل. في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر ما يورد الناس القبور أعمالهم. إذن بأيدينا أن نقدم وبأيدينا أن نؤخر، ومما يوجب التأخير كتابة الوصية. من المفاهيم المغلوطة ومن الأمور التي يرتب عليها الآثار الفاسدة أن من يكتب وصيته آذن بقرب أجله، وبين هذا وبين ما نص عليه الحديث الشريف أنها منسأ في العمر مباينة واضحة. الوصية تطيل العمر، هذا مؤدى الأحاديث الشريفة. الوصية تقصر العمر، هذا ما تبان عليه البسطاء من بني الأمة. بناء على ذلك، الوصية مهمة جدا وفي غاية الأهمية في أبعادها الثلاثة أو الأربعة: البعد الأول الشخصي، البعد الثاني الأسري، البعد الثالث الاجتماعي، البعد الرابع الأممي. أما بالنسبة للأمر الأول، يراجعنا الكثير من الناس رغبة في إنفاذ وصية تركت له من أبيه أو أمه أو أخيه أو ما إلى نصبه وصياً على إنفاذ وصيته. الوصية أركانها واضحة بينة، ثلاثة لا زيادة عليها: الموصى به إن كان عيناً أو مالاً نقداً أو عيالاً وما إلى، الموصى به يعني ما تقع الوصية عليه. الأمر الثاني الموصي من هو، يعني صاحب الوصية الذي يكتبها. ثم الوصي الموصى في إنفاذ تلك الوصية أو من أوكل إليه إنفاذ ما جاء في الوصية. لهذا الإنسان الذي يختار قائما على الوصية شرط لا بد منه على القول المشهور بين علمائنا أن يكون عادلا، ولم يخالف في هذا القول إلا ابن إدريس الحلي رضوان الله تعالى على روحه المقدسة، متمسكا بعموم يمنع من عدة جهات لا أجد مجالا للخوض في أبعاده. أما حيث ذهب إلى جواز أن يكون الوصي إنسانا فاسقا، والأمر الخارجي خير دليل على عدم إمكان الإسناد إلى إنسان من هذا القبيل، ولو كان المجال يسمح لأوردت نقضا عليه من الكتاب والسنة وأقوال العلماء، ولكن يكفينا الواقع الخارجي خير دليل على ضعف هذا الرأي الذي لا يقف معارضا أمام ما عليه المشهور وإن خرق الإجماع. بالنسبة لهذه الوصية فيما ترجع إلى الفرد نفسه، بعضنا يوصي بخمسين سنة صلاة، خمسين سنة صوم، ثم بعد ذلك ماذا؟ ترجع الوصية للوصي، يأتي الوصي لينفذ الوصية، الوصي في أحسن التقادير عدلاً ثقة، يتخلى الكثير من العدول والثقات عن إنفاذ الوصايا، فما عسى أن يكون الحال لو لم يكن الوصي متصفاً بهذه الصفة. كثير من الأثلاث معطلة لم تأخذ طريقها الطبيعي، أموات في قبورهم في عالم هو الأقسى على الإنسان. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إني أخوف ما أخاف عليكم البرزخ، وأما إذا آل أمركم إلينا فأمركم إلينا، وهم الوسائط بيننا وبين المطلق جلت قدرته. أما المسألة مسألة البرزخ، ألا وإن من شيعتنا من يعذب في البرزخ 300,000 سنة ينتظرون أمور تنفذ، حقوق معطلة لابد وأن تأخذ مسيرها. يكتب الإنسان وصيته ويشهد عليها ويختار الأفضل من أبنائه أو الأفضل من أسرته أو الأفضل من أبناء مجتمعه، وبعد ذلك كباسط كفه من أجل أن يغترف شيئا من الماء ثم لم يستطع إلى شيء، أو كالذي مد بصره متأملا في سراب يظنه ماء وبعد أن يصل إلى مقربة منه يتكشف له الحال عن سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. بعض من يوصي يقول: أنا في الدنيا لأقضيها، بعد أن أموت سوف يأتي الأبناء ليبروا بي. الابن قد يبذل جهودا من أجل الإنفاذ وأحيانا قد يخفق. خذوا هذه القضية في زمن المرجع الكبير السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ثلث أوصى به موصي في بلادنا، جمعت التركة من قبل الوصي لتفض على الورثة، وجدوا أن التركة تصل إلى 15 مليون ريال، الثلث 5 ملايين ريال. توقف الوصي في إنفاذ الثلث في مجراه، استفتوا السيد الخوئي رضوان الله تعالى على روحه الطاهرة، أجابهم: لابد من إنفاذ الوصية وإمضاء الثلث في جهته. كتبوا إليه، تصوروا، كتبوا إليه أن أبانا مختل الشعور عندما كتب وصيته، تصوروا مختل الشعور، أجمع الأبناء على أن أباهم مختل الشعور، وعطل الثلث وقسمت التركة وترتب عليها من الآثار التكوينية الشيء الكثير. أيها المؤمنون، عندما يتلاعب الإنسان بأحكام الشرعية المعتبرة من الشارع المقدس، إن في جانبه العبادي كالصلاة والصوم والخمس والزكاة وما إلى، أو في الجانب المعاملة بفرعيه العقدي والإيقاعي كالتجارة والمضاربة والمساقات والوقف وما إلى، أو كان في جانب الطلاق وما إلى ذلك من الأمور، تركها موجب لترتيب الآثار. لذلك ظهر الفساد في البر والبحر. ما هي العلة؟ بما كسبت أيدي الناس، يد الناس هي التي تغرق العالم بالمليارات من الجراثيم المعنوية. نحن نكدح وراء استكشاف عوالم الميكروبات والفيروسات المادية التي تترك علينا أثراً جسدياً وعطباً صحياً في جانب من جوانبنا الجسدية. أما هذه المليارات من الخطايا التي كل واحدة منها ينحل عنها الكثير من الفيروس المعنوية، ربما لا نستشعرها وإن كانت الدلائل كثيرة عليها. مثلا إنسان تجلس معه في جلسة منادمة، المتحدث والمتلقي يرفرف عليهم طائر السلامة والصحة والأمن والأمان، ثواني يتقضى المجلس الأنس، ينصرف كل إلى شأنه، بعد ذلك ماذا؟ يصبح أحد الشخصين ليستفتح بالجوال، يجد رسالة على صورة على شاشة ذلك الجوال، رسالة يفتحها وإذا فيها خبر نعي لنديمه في ليلة مضت، مع شخص في مجلس واحد، وإذا يسمع عنه أنه أصيب في أحد شقي جسده ونقل إلى المستشفى، جماعة يخرجون في رحلة أنس إلى أحد السواحل ثم لا يعود منهم مخبر، من أين هذه وتلك؟ من حصائد الأعمال. فعلينا أن نلتفت لأهمية هذا الأمر، إذا كانت لدينا عبادات معطلة علينا أن نصححها ولا أن نتكئ على وصية تكتب، إذا كانت لدينا تعطيلات لحقوق مع الله كخمس وزكاة وأموال قُصّر ويتامى وأموال الغير، أو كانت أيضاً فيما يتعلق بأمانات وديون وقروض وما إلى من الأمور، هذه موجودة. يموت المدين، يأتي الدائن يسأل عن حقه، ينكر الحق، وإحنا سهلة عندنا وش نقول؟ يقول خلّه بيروح المحكمة، بيروح الشرطة، خلّه يشتكي، ولو اشتكى وش بيسوون؟ بيعطوني صك إفلاس. بناء أن صك الإفلاس براءة ذمة، صك الإفلاس تخليص من موقف في هذا العالم، لكن في عالم قفوهم إنهم مسؤولون، في عالم يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، ذاك العالم ما تبرأ ذمة من خلال صك من محكمة. الذي يبرئ الذمم أن يخلص الإنسان نفسه من جميع الشوائب المتعلقة بها من آثار أدران هذه الدنيا. شقد بعيش؟ 70 80؟ دخلت على كثيرين من شيبتنا قبيل وفاتهم بأشهر، أسأل منهم كيف الحال، يسردون لك قائمة من الأسماء، أنت لست من جماعتنا، يقول بحكم فارق السن الكبير، أنت لست من جماعتنا، قل لي أين فلان وفلان وفلان، وإذا واحد ميت قبل 50 سنة، واحد قبل 60 سنة، واحد قبل 70 سنة، يعني عايش وياه فترة طفولة أكثر ما ميش، ولنا مساحة في هذه الدنيا نصل إليها، إن لم نراجع الحسابات ذهب الجمل بما حمل. في الحديث الشريف إذا بلغ ابن آدم 40 سنة ثم لم يدنو من الخير، يعني ما راجع حساباته، ما صحح المعاملات 40 سنة وما دار ظهره للوراء، شوف شكو، هل هناك تقصير؟ تقصير مع هذه النفس التي سوف أقف معها وجها لوجه عندما تنتزع تخلص هذه الروح، هذا الجسم الشفاف الذي لا يرى بعين مجردة، من هذا الجسم الكثيف، هذا الجسم المادي الذي يثقلها يقيدها، وجها لوجه الإنسان، أنا والنفس في صندوق ضيق، مترين في أحسن التقادير، 90 سنتي في العرض، ما يندر عاد هو أظلم أو لا، والله أنوار، هل يشرق القبر لي جراء العمل الطيب بأنوار محمد وآل محمد؟ فيمد لي كمد بصر روح وريحان أو لا والله ظلمة وحشة غربة يوم لا ينفع مال ولا بنون. من حين تخرج الروح تبدأ فاعلية يوم لا ينفع مال ولا بنون، مو إلا يوم القيامة عندما تتخلص هذه النفس المجردة، تقف أمام هذه الحقيقة، لا أموال اللي جمعها يوم يحمى عليها في نار جهنم، ولا الأبناء الذين كدح من أجلهم. لذلك على الإنسان أن يلتفت إلى الوراء، يلتقط الأنفاس، يقرأ المشهد من حوله، يرمي ببصره إلى ما هو الأبعد. أنا قضيت مالي، قدمت ما علي، ولكن أمامي مسيرة، أمامي عقبة كؤود، كيف أتجاوز هذه العقبة؟ الموت في واحدة من حالتين يؤكد على أهمية الوصية، مما يؤكد على أهمية الوصية في واحدة من حالتين: إما أن تسل هذه الروح كالشعرة من الحجيج بكل سلاسة بدون تعقد، أو لا والله تخرج كمن علق به حسك سعدان. حسك السعدان حسب بأقدامنا، ولكن لو علقت واحدة من حسك السعدان، زهر حسك السعدان بحلق الإنسان، لا يخرج منها إلا بكأد، صعبة، دم، نزف، يلا يتخلص، نزف مادي ربما، وأيضا نزف معنوي. يؤمن لنا هذه القضية الثبات. اليوم نحن في مسيس الحاجة للثبات على أمر مهم أيها المؤمنون، الذي إذا قبل قبل ما سواه، ألا وهو الولاية لأهل البيت عليهم السلام. أما الوصية بالنسبة للأهل، أنبه على قضية بسيطة جدا. بعض الآباء يوصي ويقول على الأبناء أن يأخذوا عن نحورهم كما أخذت عن نحري في الحياة، وكأنه ذلك الذي يقول إنما أتيته على علم مني. صورنا الدنيا أن هذه الجنة وهذه يعني جنة الدنيا التي صنعها لنفسه إنما أوتيها بناء على خطط علمية وتقاطعات هندسية وجهد متواصل. أحيانا الإنسان يبتلى بالنعمة، النعمة بلاء وامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم قد أفتن في نفسي؟ سنشوف روحه عند شوي معارف يفتن، شوف عنده شيء من الأدب يفتن، شيء من الجمال يفتن، شيء من المقبولية عند الناس يفتتن، تكون لديه كمية من الأموال، يكون كفرعون في عصره، يكون له جاه، كلمة مسموعة، يأتي إلى أبنائه. لذلك الشريعة تأخذ بأيدينا منذ اليوم الأول حتى لا نقع في عقوق ولد. حسنوا أسماء أولادكم في الروايات الشريفة، ألا وإن أحسن الأسماء ما حمد وعبد، إما أن يكون في حدود العبودية لله سبحانه وتعالى، أو يتشرف الإنسان بوضع اسم مرتبط باسم محمد أو واحد من آل محمد. ويمكن نستحسن بعض الأسماء اليوم للطافتها ولجرسها الموسيقي ولحداثتها وعصرنتها، ولكن تعال شوف، أنا قاعد مع واحد حجي كبير ما يرد تقول له اسمه إلا أبو فلان، يوم من باب الملاطفة أقول له ها حجي فلان جبت اسمه، قال لي شوف أنا أبوي كل شيء سوالي في الحياة عدل، بس هذه الغلطة ما أدري شلون أغفرها لأبوي، يقول ما أدري شلون أغفرها لأبوي. هذه من عوامل تعطيل إنفاذ الوصية. بعضهم يوصي للأولاد على حساب البنات، وكأن القرآن لم يشرع وكأن السنة المطهرة لم تبين. بعضهم يبر غريبا ويقطع قريبا مدبرا لما جاء في كتاب الله، كما استفتحنا في البداية، القربة، الأقربين، يقدم لهم ما استطاع. الوصية للمجتمع، المجتمع إنما يقوم بأفراده، أي خلل في أي واحد من في واحدة من لبنات المجتمع تستدعي انهيار البناء ولو بعد حين. أما الوصية للأمة فهي أيضا همة الكبار. أنا قد أكون وصيتي في حدود ذاتي فقط وفقط، عندي كمية من المال أريد أنفذها في جهة، عندي تعطيل أمور أريد أفعلها بعد الموت، لكن الوصية في عالم الأنبياء لها طعمها الخاص، في عالم الأولياء لها طعمها الخاص، في عالم العلماء لها ميزتها. القرآن يعرض لنا مجموعة من الوصايا على يد الأنبياء وعلى أيدي الأولياء جرت وأنفذت. وإذ قال لقمان لابنه وهو يحاوره يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ويسترسل في الوصايا، يعني من التوحيد أصل الأصول إلى أصغر القضايا كيفية التعامل مع الذات. ومن عجز عن تصحيح التعامل مع ذاته فهو عن سائر المسارات أعجز، لذلك عليه أن يصحح هذه القضية. من شواهد العلماء العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، هذا العلامة الجليل، فلتة من فلتات الدهر وحسنة من حسناته، قد لا يتكرر له نظير إلا بين قرون متعاقبة، حتى نقف على عظمة كمثل هذا الإنسان. العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه له وصية في منتهى الكمال يذكرها السيد الكلنتر في تعليقته على اللمعة الدمشقية للشهيد الأول المشروحة بقلم الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه من أعلام جبال عامل. هذه الوصية في الجزء الخامس في باب الوصية في المستهل، لنقرأ هذه الوصية. قد يقول القائل منا ليست في بيوتنا مكتبات، بالأمس هذا الكلام له مصداقية، اليوم ليس له مصداقية. اليوم بإمكان الإنسان أن يضع يده على مجموعة من الأزرار ليستعرض كل شيء، ما في واحد اليوم يقول والله أنا ما أقدر أوصل إلى مفردة معرفة. أكو نعم أكثر من واحد وواحد ما يبي يوصل إلى معرفة، هناك يوصي أيضا من التوحيد ابتداء إلى طلب العلم إلى شق المسيرة في الحياة، يوصي ولده، من هو ولده؟ فخر المحققين، صاحب كتاب ملاذ المجتهدين في شرح معالم الدين. تصوروا مرجع طائفة يوصي علم من أعلامها، خل نسأل أنفسنا هل قرأنا هذه الوصية؟ الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر، هذا الرجل الفقيه العظيم الذي فرع نصف مليون فرع فقهي، يعني ما يوازي مفردات اللغة الإنجليزية من أولها إلى آخرها، فروع فقهية أودعها كتابه موسوعته الفقهية. عندما حل به الموت وآلت الأمور للشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، أوصاه قال علمت فيك شدة الاحتياط فرفقا رفقا بالأمة، كلمات قصيرة أما جوامع كلم. يقول لا تعامل من مع الناس من خلال موقعك أنت، تعامل مع الناس من خلال موقعهم، لذلك نحن أيها الأحبة، وإن أطلت عليكم قليلا، مفردة واحدة وأختم بكلمة واحدة، أقول ما نعيشه اليوم من وضع يستدعي تجديد آلية الطرح، يستدعي تجديد آلية الخطاب، يستدعي تجديد آلية البيان للأمة عندما تستجدي أحكامها. عالم اليوم ليس كعالم الأمس، مغايرة بنسبة 180 درجة. على رجل الدين، على حامل الخطاب، على المبلغ والمرشد أن يتلمس حال السائل قبل أن يجيب، أن يكون صاحب نظرة شمولية في بيان أحكامه، أن لا نبقى أسيرين أرقاء لنظرة تورثناها. أعلامنا الماضون جزاهم الله عنا خيرا قاموا بواجبهم وما يتماشى وتلك المرحلة، أما اليوم الوضع يختلف تماما تماما. العلامة الشيخ محسن الخليفة رضوان الله تعالى عليه قطع مشوارا من طلب العلم، لاحظوا عالم الأمس وعالم اليوم، يبحث عن واحد يسأله عن مسألة. ذاك اليوم مشكلة المشاكل البير، كان الماي في البير، ماكو ماي الحنفيات الموجود اليوم بالحمد لله نعمة كبيرة علينا، يزعبون الماي يستخدمون. دائما سؤالهم طاحت دجاجة ماتت، طاح طير مات، قط مات، شو نسوي؟ ننزح، ادفن، شل، حط، كله في الحدود. يوم من الأيام طلع يتمشى في إحدى المزارع، مدعو في إحدى في إحدى القصبات، طلع يتمشى قبل الصلاة بشوي، قال أخذ لي دورة أرجع للصلاة، مدعو كان. فصار واحد من وراء يصيح له شيخنا شيخنا شيخنا، فرح قال أكيد الحين مسألة وإن شاء الله على الأقل ننفض غبار الأيام. فجاء لشيخنا قال له شيخنا أنا بسألك سؤال، قال له تفضل، فرح وهذا حال رجل الدين الذي يحمل المسؤولية. قال له شيخنا أنا توني الحين صاير أدخل عالم الفلاحة، وهذا المعذب مالي شديد، يعني يجي يعلم الواحد بالقوة، يعني ما يمشي مع الواحد بسهولة، فأنا بس بسألك مسألة شيخنا، وش بناء شلون يتعامل مع مسؤولة بالحدود الشرعية. قال لها الحين احنا عندنا المحاش يوشرونه، بس والله أنا ماني بعارف كم مرة يقول لي ولا قاعد أحفظها، أنا يجرون المحش لي قدام ويرجعون لي ورا. شيخ محسن قال بلد الحراثة لو أتاها جرول أعني الحطيئة لاغتدى حراثة، استشهاد ببيت أبي تمام الطائي. اليوم شنه الوضع؟ نفس الوضع تماما. لا، إذا واحد جاك يسألك سؤال واقعا أنت تشرئب فرحا وتطرب سرورا لما يحمله السائل من ثقافة يأخذك إلى أكثر من فرع وفرع جراء مسألة واحدة. هذا أمس، هذا اليوم، وأخذت الوصية أشكالها حتى ختمت بوصية السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، الوصية الإلهية السياسية، هذه التي في منتهى العظمة تقنن للإنسان أيضا من عالم أول إلى عالم آخر. أدعوكم وأدعو نفسي أن نراجع الحسابات فيما يرجع إلى الوصايا، فيما يرجع إلى الوصية الفردية والأهلية والاجتماعية، أي الأسرية والاجتماعية والأممية. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم بالمسؤولية كما ينبغي. غفر الله لنا ولكم.